وتعالى حتى لا يغفل عن الله لحظة، لأن الله لا يغفل عنه لحظة. أنا أكد لك الله تبارك وتعالى يجل عن الغفلة، الباري ما يقطع عنداد عنا لحظة من اللحظات، إلا يقطع عنداد عن السماوات والأرض لحظة كلها تفنى بلحظة، لكن الباري دائما وأبدا هو من وراء وجود الكون، هو موجد الكون، والكون مثل ما أوجده يحتاج إلى إدامة، والإدامة متصلة مرتبطة بعناية الله. طيب خلي نجي شنو وأنه هو أضحك وأبكى. كأنه القرآن الكريم تريد يبين لنا أن بعض مظاهر الضحك أو البكاء، أسباب الضحك أو البكاء، الله عز وجل يوجدها وإحنا نسندها إلى سببها الطبيعي دون أن نشعر أن من ورائها الله عز وجل. يعني قد تلاقي قضية ضحكك وتلاقي قضية بكيك، واللي خلق أسباب الضحك وخلق أسباب البكاء هو الله تبارك وتعالى. لأنه مثلا إحنا نعرف أن الإنسان أولا خلقت نظرك هو الكائن الوحيد اللي يضحك ويبكي، ما قعدنا بالحيوانات كائن يضحك ويبكي غير الإنسان، بس يقولون القرد، القرد يضحك ولا يبكي، وإلا كل الحيوانات ما عندها الخاصية، خاصية الضحك والبكاء بس للإنسان، والإنسان يضحك ويبكي لوجود سبب، ما يصير يضحك بدون سبب ولا يبكي بدون سبب. هذا السبب الواقع اللي يبكي والسبب اللي يضحك من وراء حكمة. احيانا الله عز وجل يريد يبكي الانسان، يريد يصدمه، يعلمه ان الحياة ترى مو كلها كما تتصور نعيم، لا، الحياة بها اشياء تبكيك ترى. وفعلا تلقى الدنيا مملوءة بقائمة من المبكيات، الدنيا نعم مملوءة بقائمة من المبكيات. يعني قد واحد يتصور أن الحياة حلوة خضرة أن كلها عسل، لا مو الشكل، هي الحياة الواقع بها المر وبها الحلو، ويبقى ما يضحكك موجود وما يبكيك موجود. زين مثلا تلاقي احيانا تبكيك اشياء خلقيه، واحيانا تبكيك اشياء عاطفيه. الاشياء العاطفيه شعورك مثلا بالوحده بالغربه، اذا فقدت من كنت تأنس به. تتصور الانسان بهذه الدنيا ما يمكن يعيش وحدة، مدني، الإنسان مدني بالطبع وما يقدر يصاحب كل واحد، أكو ناس تقدر تنسجم وياهم وناس ما تنسجم وياهم، هذول اللي تنسجم وياهم أفراد قلائل، تلقى كل واحد بالدنيا حصيلة عمره كله يحصل له صديق أو صديقين أو ثلاثة مو أكثر، اللي يرتاح لهم يرتاحون إله. هذا إذا فقد واحد من هذول كأنما يفقد روحه. نبهلي، ويقول احد الادباء يقول ومني وبالدنيا، ومني وبالدنيا بقاؤك بعد من اذا ذهبوا ابقوك دون مشابه، فوجه اذا ما مات تبكيه ساعة، ووجه تمل العمر بعد غيابه وتدفن فيه بالثرى إن دفنته وجودك إن المرء بعض صحابه. في الحقيقة هكذا، حقيقة أن هذا يبكيك، وأحيانا تبكيك عظة وتبكيك عبرة ما تعرف من وراءها الحكمة شنو، الحكمة من وراءها شنو ما تعرفها. مثلا مؤمن مملوء إيمان، حياته كلها استقامة وورع وتقوى، ما يملك من الدنيا إلا ولد واحد، ويبتلى بفقد الولد، وتمر عليه تشوفه يعتصر قلبه اعتصارا ويستحلب دمعه حزنا على من مضى منه. وانت انسان تنفعل لهذا الجو لهذا المشهد يبكيك، بس انت ما تعرف اللي سبب البكاء الهدف من وراءه شنو. زين، الهدف من وراء هذا تجد تبكي، نعم تبكي لها الظاهرة، اما الحكمة من وراءها العلة من وراءها قد لا تصل اليها. واحيانا يضحكك تشوف منظر من المناظر يضحك. مثل ايش؟ مثلا تلقى هالانسان التافه احيانا، الانسان الحقير احيانا يتجبر على الله، وتلقى جبروته يروح يمشي، يعني ما يمشي بدربه ما يحصل له شيء يصده، يضحكك. يمكن مر عليك الحادثة لسعيد بن جبير رضوان الله عليه. سعيد بن جبير طبعا كان يطارد الحجاج. سعيد بن جبير طلع مع القراء النهضة اللي نهضها عبد الرحمن بن الأشعث ويا القراء، اشترك من جملة اللي اشترك بها سعيد بن جبير، طلع على الحجاج يقاتله، بعدين فشلت ودام الحجاج يطاردهم وينطي جوائز ثمينة اللي يقبض على واحد من عندهم. طاردوا من جملة من طاردوا، طاردوا سعيد بن جبير وجابوه، بعدين جابوه أدخلوه على الحجاج بعد أحوال طويلة. زين، دخل عليه رفع رأسه إليه قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال له بل شقي بن كسير. قال له أمي سمتني بذلك. قال الشقيت وشقيت أمك؟ قال له أنت لا تعلم الغيب، ليش تحكم على أمي بأنها شقية وتحكم علي بأني شقي، أنت ما تعلم الغيب؟ قال بلى أنا أعلم الغيب. قال لو كنت أعرف أنك تعلم الغيب لاتخذتك إلها، ما يعلم الغيب إلا لذاته إلا الله عز وجل. زين، شأن رأسه إليه قال ما تقول في الخلفاء؟ قال علمهم عند ربي. قال أيهم أرضاهم لك؟ قال أرضاهم لخالقي. قال أبيت أن تصدقني؟ قال أبيت أن أكذبك. قال له أي قتلة تريد أن أقتلك بها؟ اشتهي شلون تحب تقتل؟ هنا تبسم سعيد بن جبير ضحك. قال له تضحك؟ قال له إي والله أضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك، هذا اللي يضحكني. قال له أشوفك أنت هالتافه هذا وهل قد تجترح على الله والله شاكت عنك؟ أنا طبعا ما أطيقها، أنا مخلوق محدود، لكن الله عز وجل إيش عنده من حكمة ما أدري، يريد يهدد بيك غيرك ما أدري. على العموم أنا أضحك من حلم الله عليك ومن جرأتك على الله. وفعلا ها؟ بس الحقيقة أن ذول الجبابرة يتصورون أنهم إذا قتلوا مثل سعيد بن جبير يصورون أنهم قتلوه وانتصروا. لا لا بالعكس أبدا، الانتصار مو يومين يعيش الإنسان بالحياة ويروح، يومين يعيش الإنسان بالحياة ويروح، يمكن أن يعيش القرد، لكن الانتصار لا، الخلود، الانتصار الذكر الطيب، الانتصار أن يبقى الإنسان أمثول على لسان الأحرار، هذا هو الانتصار. ها؟ على الواقع انت الان فعلا لما تمر على اثار سعيد بن جبير، تمر على اثار سعيد بن جبير وعلى اثار الحجاج، تلقى سعيد بن جبير الان اذا تمر في بطون الكتب واحد من المؤرخين يقول مات وثلث اهل الارض محتاجون الى علمه، واحد يقول كان رمز هداية، واحد يقول كان كذا، واحد يقول كان كذا، هذا معنويا، وتمر عليه ماديا تلقى له اثر وقبة وبناء ويزار، وتمر على الحجاج ما تلقى له مكان الا بالرؤوش العفنة، الا بالرؤوش التي نبتت على القدر، والا رأس نظيف ما يمكن يحتضن الحجاج ابدا. زين، اذا هذا هو الخلود، هذا هو الخلود بمعناه فالضحك الواقع خلق أسباب الضحك والبكاء لحكمة هي من وراء مظهر الضحك والبكاء. لذا القرآن الكريم يقول الله هو الذي يضحك وهو الذي يبكي. زين، هذا معنى أضحك وأبكى. رأي آخر، لا، أن أضحك المؤمن بالآخرة وأبكاه في الدنيا هو هذا الواقع. يعني أيضا هذا مورد انطباق، يعني أنت تلقى المؤمن، لأن المؤمن الواقع إنما يبكي لأي سبب. المؤمن يبكي لأن المؤمن عنده التزامات، وهاي الالتزامات تخليه مقيد. لكن الكافر ما عنده التزامات، عند الدنيا لعب ولهو وما يحب أن يغم نفسه. المؤمن قد يبكي من خشية الله، لكنه الكافر أو الفاشق الواقع هذا ما يعترف بوجود الله حتى يبكي من خشيته. هذا أبدا ما عنده بالدنيا إلا أن الدنيا هي الغاية. إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ماكو أيام قلائل وبعدين نموت هالشكل مثل ما تموت الجيلان. على عند الغاية اللي هي لحظات الموت، بعد الموت ماكو شيء، ما عنده شيء يقلقه أو يتعبه. المؤمن لا، قد يبكي من خشية الله، يبكي بالدنيا ما يعرف، يقول لك المصير. يعني حتى لو كان غاية بالإيمان، حتى لو كان غاية بالعمل الصالح، مع ذلك يبكي. فتأمل الإمام الحسن سلام الله عليه، تسألوه يقول له يا ابن رسول الله أتبكي؟ أنت تبكي ليش؟ أخر عندك أعمالك الصالحة، عندك سيد رسول الله، سيد شباب أهل الجنة. يقول أبكي لهول المطلع، أبكي لفراق الأحبة. أنا شرح أقدم المطلع، هذا اللي راح أطلع عليه شنو هو اللي أمامي. الإمام زي العبدين في أدعيته يقول انقل إلى قبر لم أمهده بالعمل الصالح. طبعا هذا يبكي يرعبه، لأن هذا يريد يعرف شنو مصيره، شنو نتيجته، هل هو قادم زين على ما يحقق له رضوان الله والسعادة. إذن أشياء يرعبن للمؤمن، ويبقى يبكي من خشية الله، يبكي مما يمر عليه بالدنيا، لأن موضع ابتلاء. غالبا أنت تلقى أهل الابتلاء هم أهل الإيمان، تلقى مبتلي وابتلاءاته تسببنا البكاء، ابتلاءاته تسببنا البكاء. أضرب لك مثل، واحد يقول قبيت في يوم من الأيام على الإمام سلام الله عليه وعلى ما أتخطى الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول قبيت عليه لقيته يبكي. قلت له يا ابن رسول الله لا أبكى الله لك عين، ليش تبكي؟ قال لي طب عليك أخوك المؤمن ويطلب منك قضاء حاجة وانت ما تقدر تقضي لحاجته. يطلب منك قضاء حاجة وانت ما تقدر تقضي لحاجته، طبعا هذا يبكيك، هذا يألمك. صور، اضرب لك مثل اخر. الإمام الحسن سلام الله عليه كتب لواحد من شيعته بالكوفة، قال له زياد هدم داري، اخذ اموالي، جاي لاحقني، واريد تكتب لي مكتوب خلي كف عني شره. كتب له الامام سلام الله عليه كتاب الى زياد، كان الجواب ان احب لحم الي ان اكله للحم الذي انت منه. انا هذا ما كنت اعرف أن ينتمي إليك أو يرتبط بيك. الآن لما عرفت أن يرتبط بيك لا رح راويش أسوي بيه بعد. نعم، بتعمل هذا طبعا موقف يبكي للمؤمن. شوف يخلي أمثال هذا يتحكم هذا التحكم ويأمر وينهى، والمؤمن لا يقوى على عمل شيء. طبعا هذا لون سبب من أسباب الحزن يبكيه، هذا سبب من أسباب الحزن يبكيه. المؤمن يبكي في حين تلقى الفاشق ما بالعكس يضحك. خلي أروي لك حادثتين. مع المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي يوم من الايام مر خارجا من قصره لقال صبية واقفة على قارعة الطريق، صبية علوية من بنات عبد الله ابن الحسن متلفعة بأزارها، ومر موكب المنصور. لما مر أخذت بزمام مركوبه، كانت ناقة أو فرش، ووقفته تفتت له، قالت ارحم صغيرا أو ارحم كبيرا، سنه متهدم بالسجن بين سلاسل وقيود، إن عدت للرحم البعيدة بيننا، إن عدت للرحم القريبة بيننا، ما جدنا من جدكم ببعيد، احنا وانت اولاد ابو واحد. سألها انت منو؟ قالت لا انا بنت عبد الله ابن الحسن، وابوي بالمطبخ بالسجن، وارد من عندك تطلع من السجن. هذا رجل كبير السن مشرف على نهاية حياته، ما مسوي شيء، يكفيك انت تتلذذ، انت تطرب لأنات المعذبين، هاي النفوس الشاذة السادية اللي تطرب لأنة المعذب، اذا شاف لواحد يتشحط بدمه هو ينتشي من السرور، هذا تسميه انسان، هذا لعنة على الانسانية. نعم، تقول له هذا شنو ينبغي اخر طيع من ظلمات السجون، بيش مطلوب؟ قال لها لقد اذكرتني، انا كنت ما متنبه، هذا بسجن الان نسبيا زين، لا راح انزله الى سجن العن بعد. فامر به فاحضر الى اعمق سجن عنده، السجن اللي لا يرى به ليل ولا نهار. الله اكبر، اشكد بها وسخ الانسانيه هاي، والله لا علم الله، تخليك تبشق على الحياه كلها. هاي الحياه، هاي اللي يسموها بني ادم، دول هم بني ادم؟ هؤلاء دول بشر؟ اللي يصل لها الحد سيمر علينا هالمعنى خلال البحث ان شاء الله. زين، اذا هاي تبكي، اي مؤمنة وتبكي. وشوف الموقف الثاني، ابن هرمة كان نديم من ندمان المنصور، هذا كان شكير عربيد يكثر من شرب الخمر، ومعروف بالفسق والفجور، وليلية يجيب الوالي، وباعتباره والي المسلمين لازم يقيم عليه الحد، غير يجلدوه كون 80 جلدة. ابن هرمة كتب الى المنصور، كتب له ان هذا خلصني من هذا، والية في يومية مسلط عليه الصوت، كلمة عندي. فالشوى المنصور طبعا يراعي الشكليات، ما يمكن ان يسقط عنا الحد، خاف من الضجيج. فاشكتب الى الوالي، كتب له انت هذا يا ابن هرمة اذا جابوا الكيا شكران ما يخالف اقم عليه الحد، لكن اللي يجيب الكيا شكران هت اقم الحد على ابن هرمة، وذاك اللي يجيبه ضربه 100 جلدة. قام هذا يشكر ويبعد على قارعة الطريق، يصيح من يشتري 80 بـ100؟ ما حد يدنى له. زين، شوف المهزلة المسخرة اللي تمثل في ظل حكم الاسلام. زين، يضحك يسخر، والنفس المؤمنة المتقية المستقيمة تبكي مما تتعرض له من الآلام. وبطبيعة الحال هذا المؤمن اللي يعرض إلى ألوان من الآلام في الحياة، طبعا الله عز وجل ما يجمع لي ألمين بالحياة وبالممات بعد الممات، ما ممكن، الله أعدل من ذلك. الله تبارك وتعالى جعل الدنيا سجن المؤمن. زين، فهذا يبكي، يبكي لمناظر توجب البكاء، ولكن الله عز وجل يضحكه غدا اذا قدم على الله بما عند الله من رضوان وبما عند الله من عطاء. هذا الرأي الثاني في انه اضحك وابكى. الرأي الثالث رأي قد يكون شوية بعيد، ولكن رأيت كثير من المفسرين يميل اليه، بالإضافة إلى آراء أخرى لا أحاول تعدادها. يقول أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر، كأنه الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبعث الشرور في الأرض وأن يجعل الأرض ضاحكة، وأنت أحيانا تقول في المنطقة تضحك وتقول أن السماء نعم تمطر مدرار، العرب تسمي مطر السماء بكاء زين، وبعضهم يفسر هذا المعنى نعم يفسر بمقطع من الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء، تقول المقصود ببكاء السماء يعني ما مطرت. نبه لي شوية إلى الخلفية الحضارية الموجودة عند العرب. العرب إذا واحد كريم يموت وش يدعو له؟ يدعو له بأن تمطر عليه السماء على جدته، تمطر السماء على جدته. ها؟ واحد يقول وغشاه مطلول الخزامى بطيبه ورواه نوع ممطر بسحابه. زين؟ غالبا يدعون للميت الكريم ان تجود الثرى على ان يجود السحاب على قبره على ثرى. فبكاء السماء يعني المطر، وضحك الارض يعني النبات، ان فلان بكت عليه يعني امطرت، وان الارض الفلانية ضحكت يعني سقاها المطر فضحكت عن النبات، يعني كما ينفتح الثغر عند الضحك انفتحت فيها الاوراد والنباتات. زين، هاي كناية عن ان الله عز وجل هو منزل المطر وهو منبت النبات، هو اللي يخلي الارض ضاحكة وقد يخليها حزينة، هو اللي يخلي السماء تمطر وقد يأمر السماء بأن لا تمطر. يعني انت الان لما تمر بالتعليل العلمي، التعليل العلمي يقول لك مرة طبقة باردة واختلطت نعم مرت على منطقة ضغط، وذكر لك عوامل الضغط وذكر لك عوامل تخلخل الفضاء، وبعد ذلك شرح لك شلون ينزل المطر. تقول له هذا ليش دائما ما يصير؟ ليش يصير في حالة دون حالة؟ هذا هو كونه يصير في حالة دون حالة دليل أن من وراء إرادة، دليل أن من وراء موجه. فكأن الآية الكريمة تقول أن مظاهر النفع والضر بيده تعالى. إذا شاء أن تزرعوا زرعتم، إذا شاء أن تمطر السماء مطرت، وإذا لا ما يشاء ما يصير شيء. المسألة بيده، هو الرازق وهو المانع، هو أضحك وهو أبكى. طيب هناك آراء أخرى لا سبيل إلى تعدادها. نرجع إلى المقطع أو إلى الآية الثانية، وأنه هو أمات وأحيا. أمات وأحيا أيضا به ثلاث آراء. نبه لي أولا، الرأي الأول أنه أمات يعني هو خلق الحياة وهو خلق الموت، يعني السبب الطبيعي مو كل شيء. السبب الطبيعي يسموه الفلاسفة معد. معد شلون يعني؟ يعني الآن أنت لما تيجي إلى هالمادة اللي تلقى بها حياة، الخلية اللي نسميها الخلية الحية، هاي الخلية الحية، الحياة مو من جنسها مو من نوعها، الحياة شيء يطرح عليها من الخارج، ثبت علميا ماكو شيء تولد ذاتي، ماكو، أن الحياة تيجي من الخارج تطرح على الخلية من الخارج، هو اللي خلق الحياة. أما هي الحياة شنو؟ إلى الآن العلم يشتغل ليل نهار يحاول أن يخلق خلية حية، ما جاي يقدر أبدا. وأنا أأكد لك أن موضوع الحياة والموت سيبقى بيد الله عز وجل، مهما جاهد الإنسان سيبقى موضوع الحياة والموت بيده. التصور الآن الإنسانية كلها لو تجتمع على أن تبقى الإنسان ساعة من الوقت من العمر إضافي، إذا الله ما ينطي ما تقدر أبدا. الباري تبارك وتعالى هو اللي خطط الحياة، إيش كثر إلى مقرر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. شكفر الله مخلوق لا يعيش كم لحظة محدودة إلى عمره من البعد الزمني شكفر محدد إلى كذلك. هو اللي أحياه وهو الذي يميته هو اللي يقوى على أن يطيل عمره وهو الذي يقبض روحه ويميته. يعني مو معناه أريد أقول أن السبب الطبيعي لازم نلغي دوره، لا، بدليل أن إحنا إذا واحد يقتل واحد نعم ندينه، يعني نرتب عليه مسؤولية جنائية. المسألة مو مسألة أنه نقول الله ما وتر تم عليك شيء، لا، دور الإنسان مو مثل دور السكين، يعني مثل واحد الجملة سكين يذبح بها أو البقرة، الإنسان دوره مو مثل دور السكين، السكين آلة، لكن الإنسان دوره دور كائن حي عنده إرادة وعقل، فنحمل المسؤولية الجنائية، لكن مع ذلك يبقى المميت هو الله. أنت سويت السبب الطبيعي، والله عز وجل جعل العادة أن يموت الإنسان مع السبب الطبيعي. فالله هو خالق الحياة وهو خالق الموت. اشتقرا الى آية، بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة. احنا نتصور شلون الله يخلق الحياة، لكن الموت شلون الله يخلق؟ الموت عدم، والعدم شلون ينخلق؟ اذا تتنبه شوية زين، الموت مو عدم، الموت عملية خلع بين لبسين، والعمل ينخلق. شلون يعني خلع بين لبسين؟ يعني الانسان هو بالحياة الدنيا ويلبسه من بعد البعث والنشور. الموت عملية خلع بين لبسين والعمل يخلق. تتصور شلون؟ تصور الآية الذي خلق الموت والحياة. فاذا هو الذي امات وهو الذي احيا. جن هذا الرأي الاول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى أمات وأحيا، المقصود بأمات قلب الكافر وأحيا قلب المؤمن. يعني أنت تسمي الكافر ميت وتسمي المؤمن حي. جن شلون يعني؟ هو ترى القلب مو وظيفته كمضخة بس، هاي هي يجذب الدم ويدفع الدم، هاي هي يعني هذا هو القلب كل وظيفته. اذا كل وظيفته هذه ما ادفعها من وظيفة القلب، اذا ما يحمل مشاعر مو قلب، هذا حجر. القلب اذا ما يحمل مشاعر حجر. تتخطر المحادثة اللي صارت بين الرسول الكريم صلى الله عليه وآله عندما دخل عليه الأقرع ابن حابس. الأقرع ابن حابس هذا بدوي غليل بشوية خشن، ودخل على النبي صلى الله عليه وآله، شاف النبي حاط الحسين جاي لعبه يلعبه ويقبله، والحسين يرقى على صدره، والنبي مشك من إيديه ويسوي له حزقة حزقة، ترقى عينه بقى وجاي لعبه. لما دخل قال له انبذه عنك واخر عنك، انا ولد لي 10 من الاولاد ما قبلت واحدا منهم. قال له عجيب، 10 اولاد ما في يوم حركتك العاطفة تقبل واحد من عندهم؟ ما اصنع اذا كان الله قد خلقك من حجر؟ لك تهمس روحك انسان؟ تهم بني ادم؟ كنت طفل واكو عجب الدنيا من الطفل؟ هي الانسان يشوف حياته بطفله. الصور هذه قلوب، هاي تسميها قلوب، هذا قلب عنده؟ مو قلب عنده، عنده حجر. هذا حرام تسميه انسان. الكافر ما عنده قلب ينبض بالمشاعر الكريمة، عنده قلب ينبض بالمصلحة. شلون يعني؟ هسه مثلا يعني انت لما تمر على آثار القنبلة الذرية اللي ألقيت على هيروشيما مثلا، زين، تقول هنا صدق بلحظة وحدة أطفال ونساء وشياب عجزة وحيوانات أصبحت الحياة أثرا بعد عين خلال لحظة، ويمر الى الان مثلا اللي امر بالقاء القنبله عليهم على هم تسمي بني ادم اللي قتل نص مليون من اجل نزوه من نزواته، ذول اللي يشعلون الحروب الشعواء ويطربون لمنظر الدماء، يطربون لمنظر الشواعد المقطعه والرؤوس المهشمه ودموع السكالى. هذول اكو عنده مشاعر؟ هذا اكو عنده ايمان بالله؟ تتامل هذا اللون، هذا مو ميت المشاعر، هذا مو ميت القلب. والانسان اللي اذا مر وشاف لمنظر بسيط واحد مؤلم كانما يهتز من اعماقه، هذا تقدر تسميه القلب النابض بالمشاعر. المؤمن يكون دائما رقيق مملوء عاطفة تطفح عيناه بالدموع إذا شاف لمنظر من المناظر اللي يؤلم، يتحسس الحزن قبل أن يصاب الحزين بحزنه. هذا حي، سميه قلب حي، هذا هذا حي. وقلب الكافر ميت ما بمشاعر، وما يفرق ترى احيانا يسمي نفسه مسلم ولا اله الا الله وقد يبني له مسجد زين، لكن ينكر ضرورية من ضروريات الدين، هذا كافر. اذا انكر ضرورية شنو قيمة ان يحمل شعار هو ما عنده خفقة من خفقات الرحمة؟ هذا مو حي، ميت ليس بحي. فالله عز وجل احيا المؤمن، المؤمن حي بمشاعره وبعقيدته وبعقله جن، وامات قلب الكافر ومشاعره وكل بشو اختياره، هو امات واحيا. اثنين ثلاثه، امات الاباء واحيا الابناء. نبهني شلون انه هو امات واحيا، يعني الله عز وجل اولا يريد النوع يكون ممتد، النوع الانساني لازم يبقى ممتد. شلون يبقى ممتد؟ يبقى طبعا بعملية الاخصاب والولادة، الولادة هي اللي تخلي النوع ممتد، تزاوج الابوين يخلي النوع ممتد. لكن مع ذلك النوع يمتد صحيح، لكن اللي موجودين يكون يرحون حتى يطول مكانهم لغيرهم، وإلا إذا صار البناء ذولا يضلون ما يبقى مكان بعد أبدا، نظام الكون كله يختل، نظام الدنيا يختل. الإنسان يطلع ويطي مكان إلى غيره، هذا المكان كان لي وأنا أروح عنه ويجي غيري وغيري هم يروح ويطي لغيره، وتبقى الدنيا هكذا، تبقى الدنيا تستقبل قافلة وتودع قافلة. والشكل هذا المعنى، أمات الآباء وأحيا الأبناء. سليمان ابن عبد الملك كان جميل الهيئة والصورة، يوم من الأيام لبس ملابس أنيقة وطلع شاف لجارية من جوارية واقفة، قالها كيف تريني شلوني أنا؟ قالت أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان. انت الحقيقة لو تبقى نعم المتاع، لكن ما بك عيب الا انك تفنى، الا انك تذهب حتما. قالها ما احلى الدنيا لولا الموت، قالت انما حليت بالموت، هو لو ما غيرك يموت ويطيك مكانه تتوصل، غيرك مات وطاك مكانه، وانت هم راح تموت عينا وتعطي مكانك الى غيرك. هو ترى شوفها حقيقة بدهية يعني كل واحد يعرفها، لكن الانسان لشدة حبه لنفسه يسوي روحه يتجاهل، يسوي روحه مو فاطر لها الحقيقة، وهذه حقيقة كل واحد بالبداهة يعرفها. نراح محمود الوراق، محمود الوراق يقول نراع لذكر الموت ساعة ذكره وتعترض الدنيا، فنلهو ونلعب يقين كأن الشك غالب أمره عليه، وعرفان الى الجهل ينسب. احنا نمر بالموت ومناظر الموت، بس نخادع انفسنا عن غيرنا مات تمام عنده سبب، احنا ما لينا شيء الحمد لله، صحتنا زينه وكل شيء ماكو ماكو موت ما يعرف صحة، ما يدري على اي ساعة ينقض على الانسان، وكفى بالموت واعظة. يطلع الانسان قد يمر على قبور اذا ما يتنبأ، اذا ما ينظر لها نظر موعظة ما يفهم شنو. احيانا القبور تتكلم، مو يقول ابو العتاهية، يقول وعظتك اجداف صمت. هاي القبور الصامتة من تمر عليها حيث وعظك، وعظتك اجداف صمت وبكتك ناطقة خفت. يقول هاي القبور تنطق لكن بهدوء صمت. وبكتك ناطقة خفت وتكلمت او وتبسمت عن اعظم تبلى وعن صور سبت، وارتك قبرك بالقبور وانت حي لم تمت. راوتك انك انت يوم من الايام الك فد مربع هنا ويا ذن المربعات، يمر عليك اللي يمر يسحق على قبرك كما انت تسحق على قبره. فتتصور ان الاباء يرحون والابناء يضلون، وبعدين الابناء هم يرحون وابناءهم يرحون، وش تبقى الدنيا؟ تبقى الدنيا تسمع بيها غرود لقادم، وتسمع بيها صيحة لراحل. فد واحد طالع وصيح مدبر وراه، واحد طاب للدنيا وتهلهل لهم ورحم الله أبا العلاء. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. تقول هذا الولد اللي امه الهلة اذا اجى اذا طلع من بطنها ساعة من ساعات البكاء عليها، اذا مات تعدل ذاك السرور كله. ان حزنا في ساعة الموت اضعاف سرور في ساعة الميلاد، تعب كلها الحياة فما اعجب الا من راغب في ازدياد. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد. المهم أنه هو أمات، أمات الآباء وأحيا الأبناء، وتبقى القافلة ماشي. ننتقل إلى المقطع الثالث، نبه لي شوي، أو الآية الثالثة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. خلينا نشوف هاي الآية الكريمة شو تريد. اولا الآية تشير الى الحقيقة التي لا بد منها لامتداد النوع، ان احنا لما نريد النوع يمتد لا بد من الزواج. الزواج مظهر طبيعي وجود الانسان، الانسان ما يمكن ان يعيش لان هاي حاجة عنده جسدية ونفسية. الحاجة النفسية يحتاج الى السكن، والحاجة الجسدية يحتاج الى المضاجعة. الزواج اذا شيء طبيعي، لا تيجي تحط لك عقبة في طريق الشيء الطبيعي. يعني انت الان لما تلقى لك واحد يجي يمنع الماء عن الارض الصالحة للزراعة والمدبوب بها البذر، شو تعبر عنه؟ سميه قاتل. كذلك اللي يحط له عقبة في طريق الزواج هذا قاتل. فتعال الى مصيبة الابناء والى مصيبة النظم، مصيبة الابناء والاباء والنظم. تلقى الآن عندنا نظم تضع عقبات في طريق الزواج. هاي النظم يجيك يقول لك أولا هذا خلي يكون نفسه، بعد الآن ما مكون نفسه. تقول له يا أخي أنت مال ما مكون نفسه، أنت أولا شو تكون أنت إذا الله عز وجل ما ييسر لك سبل الرزق؟ أنت شو تكون أنت في بطن أمك؟ منو اللي كان يوصل لك الغذاء؟ أنت خلقت الحبل السري؟ انت حولت الدماء الى طعام وخليتها تتحول الى مواد تأكلها وانت في رحم امك؟ لا يا اخي، انا ما اقول لا تفكر تفكير عقلائي، لا فكر تفكير عقلائي. اذا عندك ما يكفيك نعم لا تظل تتطلب، لا اريد مركز كبير. طيب انت تريد دراسة وتحصل اخر شهادة عليا وتحصل لك على مركز كبير تعين نفسك، واذا عمرك 40 او 45 سنه ايش تتزوج بعد؟ ايش راح هو العمر؟ شلون ايش بقى من عنده؟ العقبه محطوطه في طريق البنت وفي طريق الولد. البنت تصير عانس والولد يصير الى حد يكبر بعد تنعدم عنده ذلك التوقان. بالنتيجه طبعا خلال هالفتره هذا مو معلوم كل واحد راح يبقى نظيف، راح تصبح المجاري غير نظيفه وراح ينتشر الفساد. والبنت كالثمره على الشجره اذا لم تقطف في اوانها فسدت. والولد كذلك مع وجود المغريات، مع وجود المغريات ووجود المشجعات. يعني انت الان تلقى عندنا قشرة مجتمع اسلامي، لكن لما توصل للب تلقى لب فاسد، مو مجتمع اسلامي. مجتمعنا يوميا يجمع بين الجنسين لمختلف الاسباب، بالدراسة يجمع ما بينهما، بالمحلات العامة يجمع ما بينهما، بالمؤسسات الاجتماعية يجمع ما بينهما، يوميا باسم الفن وباسم العبقرية وباسم المعرفة يوميا تلقى دائما الاحتكاك بين الجنسين موجود، والامر ينتهي الى ما لا تحمد عقباه. طيب هذا اذا ما نوظف لك المجرى نظيف راح ينتشر الفساد. والمسؤولية وين؟ باعناق الاباء، باعناق الاولاد، باعناق الجيل، باعناق مربي الجيل. فرد حملة تشنها الجامعات، تشنها الصحف للدعوة الى الزواج المبكر والى تذليل العقبات، هذه وحدة. ثانيا يا اخي افهمنا انك انت انسان طلعت للخارج، صارت عندك ظروف مكنتك تطلع تدرس بالخارج، بس يا اخي انت ما تأخذ بعين الاعتبار اولا انت من بيئة تختلف عن ذيك البيئة. اولا انت بيئتك هواية، مواضعاتك هواية تختلف عن ذيك البيئة وعن ذيك المواضعات. لولاك هناك ناس عندهم عدم التزام، ماكو عندهم دينك ولا مقدساتك ولا التزاماتك، اي من ناحية. من ناحية ثانية ان انت الموت بأسرة، انت انسان تنتمي الى المحيط العربي مثلا، المسلم بدينة العربي في مشاعره، وانت تيجي ليه؟ تيجي ليه تحاول ان تربطه بمجتمع غريب عنه لا يمك؟ انت قد تروح تتزوج لك امرأة ما عندها مانع انها تنتقل من حضن الى حضن من نص اول الليل الى اخره باسم الفن وترقص. انت رجل مسلم عندك غيرة، عندك دماء شرقية، ما تفكر جيد، مواضعاتك وين؟ ابنك راح يطلع؟ اي ناحية؟ ناحية ثانية ما فكرت ان هاي بنتك واختك المن انت اذا اعرضت عنها وذاك اعرض عنها المن راح تبقى؟ ما عندك شعور وتحمل امام مسؤولية؟ مو انت تقول انا مسلم ومن لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم، عليك تبعة ومسؤولية. والحمد لله عندك في ابناء نوعك وابناء دينك ما يكفيك، ماكو من هذا شيء، لاكو توجيه اكو ولا تخطيط ولا الى جانب ذلك شعور عام لا بالمواطنة ولا بوحي من الدين ولا من الخلق. طيب هذه العقبات اللي نضعها والمسهلات المفروض هذه يوضع لها حدود، اذا ما يوضع لها حدود النتيجة نتيجة مرعبة. وانت منين رايح تتزوج؟ اكو بعض ابنائنا يتزوج من اوروبا، اوروبا اللي اصبحت تعتبر العلاقة بين الذكر والذكر طبيعية، واصبح عندها هالمرض المرعب اللي ما تدري لا سمح الله يا شاعي نقلوه لك، واذا انت بين عشية وضحاها تتهاوى كما يتهاوى البيت المهزوم. طيب هذا كله من سخط الله، كل من عقاب الله لهؤلاء الناس اللي خرجوا عن اوامر الله وبغوا على حدود الله. احنا جينا مع العقبات، ما عندنا تفكير بعيد. عقبات غلاء المهور، عقبات الوسط الاجتماعي، عقبات الفوارق الثقافية، هاي كلها عقبات مخترعة، كلها عقبات لا وجود لها في ظل الحقيقة يمكن التغلب عليها ويمكن تنظيمها. الله عز وجل يحثنا يقول زوجين خلق الصنف للصنف، لا تصير عقبة، لا تصير قاتل، لأن أنت بمنعك من الزواج راح تأذي الأطفال في ظهور آبائهم وأرحام أمهاتهم. طيب، وأنه خلق الزوجين، هاي من ناحية. الناحية الثانية اعتبر المسلم كفو المسلم. انت يجي واحد يقول لك ان هذا اللي ينتمي لهذا المذهب مو كفوي، لان اذا جاءكم من ترضون دينه وهذا دينه مو مرضي، هذول ما جاي، هذول الواقع ما جاي نخلون رأي الاسلام، هذول جاي نخلون عصبيات الموجودة بروسهم. التروس ما نشتهيها، هاي غريبة عن طعم الاسلام، غريبة عن روح الاسلام. من قال لا اله الا الله محمد رسول الله خلص، هذا المسلم اللي حقنا ماله ودمه، وهنا الدين، نعم دين المسلم. ما اكف على انا اجي اتمسك لي برأي، اتمسك لي برأي وهذا الرأي بعيد عن روح الاسلام تماما. الاراء يضرب بها عرض الجدار، المسلم كفو المسلم. وانا الفت نظرك، ترى لو مهما نريد نسوي ما نقدر نخلي المسلمين يتقاربون اذا ما نفتح باب التزاوج ما بيناتهم. لا تتصور اكو شيء قريب بقدر التزاوج. اذا تزاوجوا، اذا اصبح المسلم يتزوج من اي فرقة، من اي مذهب من المذاهب الاسلامية، هذا يعتبر اثر فعال في تلويب العقبات بين المسلمين. كل الاثار تنحشر امام هذا. دول اللي فاتحين دكاكين للطائفية، دول المرتزقة الذين من ورائهم الشيطان ومن ورائهم النفط، نعم، دول يوم من الأيام راح ينحشر هذا كله وتبقى الحقائق ثابتة. كلمة لا إله إلا الله هي الجامع بين المسلمين، والمسلم كفو المسلم، تتكافأ دماؤهم أموالهم أعراضهم. فينبغي إزاحة العقبات عن طريق الأسرة الإسلامية لتأخذ طريقها الصحيح، وليرتبط المسلمون بعضهم ببعض عن طريق الوشائج. زين، بعد خلق الزوجين اكو نقطة ثانية ايضا. النقطة الثانية، الآية تأشر الى ان الله عز وجل هو اللي يتحكم بالصنفين. شلون هو اللي يتحكم بالصنفين؟ يعني الآن نسبة الذكور إلى الأناث ونسبة الأناث إلى الذكور، هاي مو شغلتي أنا، ما لي علاقة بها، هاي تخطيط إباري. يعني هذه امرأة ليش تجيب ذكر وهي ليش تجيب أنثى؟ نعم، هذا مو شغلي، ما أنا ما لي علاقة، على علاقة بيد الخالق. هو الباري عز وجل يهب لمن يشاء أناث ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما. التخطيط، تخطيط السماء لذا، نعم، السماء وضعت تخطيط ثانوي. التخطيط الثانوي شنو هو؟ ان احيانا الانسانيه تمر بظروف ثانويه. شنو الظروف؟ لا سمح الله، مر فرد مرض، اجتاح نسبه كبيره من الرجال دون النساء، صار عدد النساء اكثر من عدد الرجال. في هالحالة اباح الاسلام تعدد الزواجات. حروب طاحنة تستهلك الرجال، تبقى المرأة اما ان تعيش مشيبة، اما ان تعيش على نمط الخليلات، او لا تعيش في اسرة نظيفة وفي بيت نظيف وفي ظل زوج يحميها وفي ظل وضع صحيح. الاسلام هنا اباح تعدد الزواجات. اكو حالة احيانا بعض الامم تستهدف، امة من الامم تستهدف عبادتها، مو مثل ما سوى فرعون ويا بني اسرائيل يقتلون رجالهم ويستحيون نساءهم. في مثل هالحالة الامة اللي تحس بخطر الانقراض، نعم، فرقة تحس بخطر الانقراض، تعدد الزواجات، تضطر الى التعديل حتى تعيد التوازن. نبهلي، والباري عز وجل هو كفيل بإعادة التوازن، هو اللي خلق الزوجين، النسبة يتحكم بها، الاثنين الثالثة، نبه لها النقطة اللي أردشي لك هاي شوية تهمني. قال فعدنا الحويمن لما يعلق بالبويضة منين يتكون؟ يتكون من 22 زوج من الصبغيات الجسمية وزوج واحد من الصبغيات الجنسية. شلون يعني؟ يعني حويمن الرجل ب 22 صبغي جسمي ودي صبغي واحد جنسي. الصبغي عند المرأة ايضا 22 صبغي جسمي وصبغي واحد جنسي. اللي عند المرأة الصبغي الجنسي اكس يسموه، واللي عند الرجل منوع الى نوعين، صبغي جنسي نص من نطفته يصير صبغي جنسي اكس ونص من نطفته يصير صبغي جنسي واي. فإذا لقح البويضة عند المرأة بصبغ جنسي إكس تصبح المعادلة إكس زائد إكس يساوي أنثى، تطلع المولود يطلع بنت. زين؟ وإذا لا لقحت البويضة بصبغ جنسي واي تصبح المعادلة إكس زائد واي يساوي ذكر. إذا اللي يتحكم بنوع الجنين منه نطفة الأبو. هي نطفة الأب هي اللي تخلي الولد يصير يا ذكر يا أنثى.
ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اعطنا اللهم من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك، أعنا على طاعتك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني،
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني.
إلهي إلهي سيدي ربي
إلهي
سيدي ربي.
الخطايا وبالتقصير والزلات مني. إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة تمثيلية الإذاعة، تقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة التاسعة. عند الواحدة والدقيقة الخامسة والأربعين نقدم إليكم العمارة الإيرانية، فقه الصلاة تستمعون إليه عند الثانية تماماً. آيات لها أسماء تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة العاشرة، عند الثانية والدقيقة الحادية والعشرين، وعلى مدى 45 دقيقة تستمعون إلى إعادة للبرنامج الاجتماعي دنيا الشباب. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثالثة والدقيقة الحادية عشرة، أما بعد ذلك نقدم إليكم قوافي الوجد. عند الثالثة والدقيقة الخامسة والعشرين نقدم إليكم حكاية وحكمة، أما الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند الثالثة والدقيقة الحادية والثلاثين. عند الثالثة والدقيقة السادسة والثلاثين نقدم إليكم نهج الحياة استفتاءات، تستمعون إليها عند الثالثة والدقيقة الثانية والخمسين. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند الرابعة والدقيقة السادسة، وبعد ذلك نقدم إليكم من سيرة الصالحين. شكرا لطيب المتابعة وفي رعاية الله وحفظه.